الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله أولا وأخيرا الذي جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك، ونحمد الله الذي حفظ علينا دينه وأنعم علينا بهذا الإسلام العظيم نتقلب فيه آناء الليل وآناء النهار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عليه وأن يتوفانا على هذا الدين العظيم وأن يصرف عنا الشواغل والصوارف التي بها ينصرف العبد عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. والفضل كله لله، فالحمد لله أولا وأخيرا. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. ففي هذا الحديث بين الله عز وجل أن الله له أسماء، والآيات كثيرة في هذا، فمعظم آيات القرآن لا تخلو من اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فالله عز وجل أسماؤه كثيرة وهي حسنى، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبله ربه أن نتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء مسألة ودعاء عباد. ورغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي ذكر آنفا في أن نتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء، فقال: من أحصاها دخل الجنة. ومعنى من أحصاها أي حفظها، من حفظ هذه الأسماء وفهم معناها وعمل بمقتضاها. فمن حقق هذه الأمور في أسماء الله وصفاته أدخله الله سبحانه وتعالى جنة. وأسماء الله عز وجل لا تحصر، وهي كثيرة جدا لا يعلمها إلا هو. وإنما هذا الحديث حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر هذا العدد ترغيبا في أن الإنسان يجمع هذه المجموعة العظيمة من أسماء الله سبحانه وتعالى ويتعبد لله بها. فإذا أحصيت هذا العدد فأنت بإذن الله لك ما وعد الله عز وجل من دخول الجنة، وإذا أكثرت وزدت فالله أكثر. وأسماء الله عز وجل كما هو معلوم عند من عرف التوحيد ودرسه أنها لا تحصر، لما جاء في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا هو الشاهد فقسم من أسماء الله استأثرها الله عز وجل عنده، وهي من علم الغيب الذي لا يطلع عليه أحد. فمعنى هذا أن أسماء الله عز وجل لا تحصى، ولكن حسبنا أن نتعلم ما وجدناه في كتاب الله وما وجدناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء. من أسماء الله التي نحب أن نقف معها في هذه الليلة الشاكر والشكور، فالشاكر والشكور اسمان لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل شاكر والله عز وجل شكور. الأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إثبات هذا الاسم. قال الله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا، ماذا بعدها؟ فإن الله شاكر عليم. ففي هذا أن الله شاكر سبحانه وتعالى، هذا اسم، هذا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فإن الله شاكر عليم. وقال الله عز وجل مخبرا عن عباده أنهم قالوا ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فالله شاكر والله شكور. فالله عز وجل يحب الشكر من عباده ويشكرهم إذا استقاموا على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، يشكرهم. وشكره عظيم أعظم من شكر العباد، ولا مقارنة لله عز وجل. فالله يشكرك إن أنت استقمت على كتابه وعلى دينه أكثر بكثير مما تشكره أنت. أو ما سمعنا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن رجلا كان في أرض فلاه فأصابه العطش، فوجد بئرا فنزل فشرب، فخرج فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال في نفسه: إن هذا الكلب قد وقع به ما وقع به. ثم نزل إلى البئر فملأ خفه فأخذه بفيه فصعد فسقى الكلب رحمة به، رحم مخلوقا من مخلوقات الله وهو الكلب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. إذن الله عز وجل شاكر والله عز وجل شكور، يشكرك إذا أنت استقمت على هذا الدين العظيم، ويثيبك أجورا عظيمة لا يعلمها إلا هو. فمن شكره سبحانه وتعالى لعباده الحسنة نعملها فيكتبها الله عز وجل عشرة، ما أن تعمل حسنة واحدة إلا وتكتب عشرة، ثم يضاعفها الله عز وجل على قدر نيتك وعلى قدر صدقك إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى لعباده. ومن شكره أنك إذا عملت السيئة يكتبها الله سيئة واحدة لا تزيد. ومن شكره أنك إذا تبت تاب عليك ومحى السيئة وبدلها بحسنات، لأن التوبة في حد ذاتها حسنة. فإذا عصيت الله وتبت، هذه التوبة توضع لك مكان السيئة حسنة. ومن شكره سبحانه وتعالى لعباده أن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل حسنة كاملة. مصداق هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فإذا هم أحدكم بحسنة فعملها كتبها الله عشرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. هممت أن تصلي نافلة فشغلت أو مرضت أو تعبت أو اعترضك عارض يكتب الله لك هذه الحسنة حسنة كاملة. هممت أن تزور أخا في الله فحصل لك ما حصل شغلت يكتب الله لك الهم حسنة. وإذا هم بسيئة فعملها أو فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. نهم بالسيئات ونتركها مخافة ربنا سبحانه وتعالى يكتبها حسنة ما يكتبها سيئة، كما هو في باب الحسنات أن من هم كتب له حسنة ومن هم بالسيئة ما يكتبها سيئة. هذا إذا كان سبب تركه للسيئة أنه خاف ربه، خاف ربه سبحانه وتعالى. أما إذا عجز فتكتب عليه سيئة. وإذا هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، ومع هذا إن تبت تاب الله عليه. انظر إلى شكره سبحانه، وكم تقرأ في مثل هذه الأدلة، وكم تنظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ما يجعلك تسارع إلى الخيرات والبركات ولا تتوقف لحظة واحدة. فالله عز وجل شكور وهو شاكر، وهو يحب أن نشكره، وشكرنا مكتوب ما يضيعه الله عز وجل. ويحب أن نشكر من أسدى لنا خيرا ومن أحسن إلينا، فالله عز وجل أمر بشكره. وهذا من مقتضى هذين الاسمين العظيمين، أنك تشكر ربك وتشكر من أحسن إليك بأي إحسان تشكره، ولا بد من هذا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر أن من شكر الناس على صنيعهم الحسن وعلى إسدائهم للخير له فهذا باب عظيم وسبب عظيم لتوفيق الله عز وجل أن يشكرك وأن يوفقك لشكره. فسبب التوفيق لشكر الله أن تشكر من أحسن إليه. جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. العلماء يقولون في شرح هذا الحديث أي من لم يشكر الناس على إحسانهم وصنيعهم الحسن له لا يوفقه الله عز وجل لشكره، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهي سبب لحرمانه من شكر الله سبحانه. لا يشكر الله من لا يشكر الناس أي لا يوفقه، لأنه منكر للمعروف والعياذ بالله. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نحسن لمن أحسن إلينا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. هذا أمر من رسول الله، من صنع إليكم معروفا، كلمة معروف نكرة، كلمة معروف نكرة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فواجب أن نكافئ من صنع لنا معروف، فهي نكرة تعم كل معروف. لو أن إنسانا ابتسم إليك ابتسامة فقد صنع إليك معروف، واجب عليك أن تكافئه. لو أعطاك شربة ماء وجب عليك أن تكافئه وأن تحسن إليه. لو دلك على طريق، لو دلك على طريق وسألته أين طريق كذا وكذا وجب عليك أن تشكره وأن تكافئه، فكيف بما هو أعظم، كيف بما هو أعظم. إذن من صنع إليكم معروفا فكافئوه. تأمل ماذا في شطر الحديث الآخر، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموا. أي لا بد من المكافأة، فإما أن تكافئه بالمقابلة وتعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر، وإما أن تدعو له، أن تدعو له إذا لم يكن معك شيء. ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي أمامة: من صنع إليه معروف وقال لفاعله جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، هذا دعاء، فقد وفاه معروفه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أقل القليل أنك تدعو لمن أسدى إليك معروفا. هذه المسألة مهمة، تناسيناها إلا من رحم الله، ونسيها كثير من المسلمين، ومن قبلها تقع المصائب، ويحرم العبد أمورا لا يعلمها إلا الله. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. انتبه لهذا الحديث ليكن نصب عينيك حتى تموت. من أحسن إليك أحسن إليك. أما قال الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان ما بعدها إلا الإحسان؟ انتبهوا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله أحسن إلينا، يجب أن نحسن في عبادته، وهكذا من أحسن إلينا يجب أن نحسن إليه. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذه صفة متعلقة في قلوب الكرام، فالكريم إذا أكرمته ملكته، بمعنى أنه يحسن إليك إحسانا حتى يسير لك كالعبد المملوك لما أعطاه الله عز وجل من الأخلاق الحميدة واللئيم. كلما أكرمته تمرد عليك وقابل الإحسان بالإساءة والعياذ بالله. وإنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. هكذا كانوا يفهمون الأوائل، وهذا هو الذي علمنا الله عز وجل وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معرفة المعروف لأهله سنة النبيين والمرسلين. فما من نبي من أنبياء الله إلا وتراه من أحسن من يرد الجميل، بل ترى أن الأنبياء يردون الجميل لمن أحسن إليهم بالضعف، وهكذا الكرام يكرمون من أكرمهم. فواجب علينا أن ننتبه لهذا الخلق العظيم الذي قد تركه كثير من عباد الله المسلمين، لا نقول من غيرهم إلا من رحم الله. فانتبه وتخلق بأخلاق الأنبياء، واعمل بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تفلح بإذن الله. تأمل إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنت تقرأ في سورته تجد عجبا. تمر به مرحلة من المراحل وهو في بيت الملك وفي بيت العزيز، ابتلي بما تعلمون مما قصه الله من خبر امرأة العزيز، كما قال الله عز وجل: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. انظر ماذا قال الله، ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: معاذ الله، أي هذه معصية، معاذ الله أن أستجيب إليها. لما يا يوسف؟ قال: معاذ الله، فهو خائف من الله وهو عبده. لما؟ قال: إنه ربي أحسن مثواي. أولا هو عبد لله، ثانيا هذا ليس من مقابلة المعروف بالمعروف. ربه هنا المراد به الملك العزيز الذي أكرم مثواه واشتراه وأمر زوجته بالإحسان إليه، فكيف أقابله بالإساءة؟ لأن يوسف هو الكريم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسألون عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فذكر يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن الخليل إبراهيم. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هكذا اعتذر يوسف وبين أن الإحسان لا يرد إلا بالإحسان والإكرام، ومع هذا هو عبد لله واعتذر بهذا العذر العظيم أنه لا ينبغي له أن يدنس عرض الملك ولا أن يعصي ربه. فهذا فيه مثل عظيم وعظة عظيمة تبين أن الكرام يكرمون من أكرمهم. وتأمل إلى ذلك الرجل الذي التقى بموسى عليه الصلاة والسلام، وتقرأ في سورة القصص أمرا عجبا، وأنت تقرأ عن حال موسى عليه الصلاة والسلام وعن حال ذلك الرجل الصالح الذي استضافه كما بين الله عز وجل هذا في كتابه: ولما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. نحن لا نستطيع أن نسقي الأغنام حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال الله: فسقى لهما. هذا هو العمل الذي عمله موسى، ما زاد عليه، فسقى لهما. قدم معروفا لذلك الرجل لما أن سمع أنه شيخ كبير وما استطاع أن يأتي مع بناته، سقى لهما. ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعدها مباشرة عادت البنتان إلى أبيهما: ما الذي جاء بكم الآن؟ والمعروف أنكما تأتيان في وقت كذا وكذا. فذكرت أن عبدا ورجلا من الناس جاء وسقى لهما. مباشرة حرك إحدى بناته إلى هذا الذي سقى الأغنام وأتت إليه على استحياء كما قال الله، وقالت له: إن أبي يدعوه ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فتأمل رعاك الله كيف أراد أن يجازيه ويعطيه أجرا، وبعد هذا إذا ببنته أو بإحدى بناته تطلب من أبيها أن يتخذه صهرا. وفعلا كان صهرا وصاهرة بسبب معروف قدمه أنه سقى الغنم وآواه وطمأنه. فلما قص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بعضهم ربما تعطيه، ماذا تقول؟ تتعجب، تعطيه أمورا لا يعلمها إلا الله من الإحسان، وهو لئيم لا يعرف المعروف لأهله. فسقى لهما، أسقى الغنم فحصل هذا الخير العميم. وأراد ذلك الرجل أن يكافئه وأرسل بنته، وهذا من قمة الكرم، لأنه لا يجد ولد وليس معه من يخدمه، وإلا لما حصل له هذا مع بناته. ومع هذا استضاف موسى عليه الصلاة والسلام استضافة عظيمة وأكرمه أيما إكرام، عرف المعروف لأهله. وأما في قصص نبينا، عن ماذا تتحدث؟ عن سيد المرسلين، وهو يكرم أصحابه ويكرم من أحسن إليه أيما إكرام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأمل رعاك الله كيف أكرم زوجته خديجة، أكرمها إكراما لا يعلمه إلا الله، لأنها ساندته وصنعت إليه معروفا من قبل البعثة وهي تحسن إليه. فقد اتخذته تاجرا معها وأعطته من مالها وتزوجت به ووقفت معه قبل البعثة وبعد البعثة، وتسمع تلك القصة العظيمة التي حصلت له صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتحنث في غار حراء، فظهر عليه جبريل بصورته له 600 جناح قد سد الأفق، منظر مخيف، فحصل له من الخوف والروع ما لا يعلمه إلا الله، فعاد إليها قال زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. فلما ذهب روعه استيقظ وقال لها بالخبر، ماذا قالت له؟ هل قالت له يا محمد اترك الغار هذا واترك التحنث لربك؟ بعضنا لو خرج محاضرة واحدة وحصلت له قضية والله ربما يقيمون عليه في البيت ثورة، قد قلنا لك لا تخرج، ما دخلك ودخل الناس. فلما أن سمعت هذا الخبر قامت وقالت والله لن يضيعك الله، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فأخبرته الخبر وقال لها ما قال ما هو معلوم، ومع هذا أحسنت إليه هذا الإحسان وغيره وهو ما نسيها. فمن إكرامه لها أنه ما تزوج عليها، قد يكون هذا من الحكم، فما تزوج عليها حتى ماتت. وما علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج أكثر من واحدة إلا بعد موت خديجة. ومن إكرامه لها أنه كان يصل أقرباءها، ومن إكرامه لها كان يذكرها بالجميل حتى تغاروا منها بعض نسائه وهي في التراب، خديجة في التراب ورسول الله يذكرها بالجميل حتى تغار بعض نسائه وتقول يا رسول الله ما لك ولعجوز من عجائز قريش، حميراء قد سارت رميم في التراب وتذكر من هذا الكلام، ويسمع صوت يوما صوت هالة أخت خديجة، فكان يعجب هذا الصوت لأنه يذكره بصوت خديجة ويقول اللهم هالة اللهم هالة، فتقول بعض نسائه بهذا الكلام ما لك يا رسول الله ولعجوز من عجائز قريش، وتذكر الحديث. يغار نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خديجة وهي في قبرها لكثرة ما أحسن إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاحب المعروف الذي يعرفه لأهله ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه وأهله. وتعال معي لنتذاكر كيف كان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكيف رد له الجميل وعرف له المعروف. أبو بكر إذا ذكر الصحابة فهو الأول، وإذا ذكر الأخيار فهو خيرهم بعد الأنبياء والمرسلين. أبو بكر صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد زوجه بعائشة. ولما تسمع كيف كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أبي بكر تعرف أن الكرماء وأن الكرام يردون الجميل لأهله، فهو أول من آمن به وهو قدم ماله ونفسه وأهله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتي عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول يا رسول الله من أحب الناس إليك، يسأله من أحب الناس إليك، يقولها مدوية صدرها التاريخ ويحفظها المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال ليس من النساء، هو يريد من الرجال، قال أبوها الصديق. يحصل بينه ذات يوم وبين عمر شيء من الملاحة، فيأتي كل واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيقول يا رسول الله أنا ظلمته، أي ظلم أخاه، فسبق أبو بكر عمر وأخبر رسول الله بالخبر، فجاء عمر. وأنتم عندما تسمعون كلمة عمر وأنتم أهل سنة تعرفون من هو عمر. عمر هو الرجل الثاني بعد أبي بكر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو القائل: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، توافق رسول الله وأبو بكر وعمر شرعا وقدرا. فأبو بكر وعمر من أشد الناس اتباعا لرسول الله، وعمر الله رسول الله 63 سنة، وعمر الله أبا بكر 63 سنة، وعمر الله عمر 63 سنة، ودفنوا في مكان واحد. ومع هذا يأتي عمر، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يعرف الفضل لأهله، قال لعمر: هلا أنتم تاركي لي صاحبي؟ انظر في هذا الموقف العظيم، وعمر صاحبه، لكن هذا مقام أبي بكر. هلا أنتم تاركي لي صاحبي؟ فإني جئتكم. فقال أبو بكر: صدقت وقلتم كذبت، ووافاني بنفسه وماله. هذا من معرفة المعروف لأهله. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف المعروف لأبي بكر أكثر من غيره، وقد عرف المعروف لأصحابه جميعا ودافع عنهم وأثنى عليهم خيرا. فهو القائل لأمنا عائشة وهو في مرض الموت: ادعي لي أباك وأخاك فأكتب كتابا لا يتمنى متمني ولا يقول قائل أبا الله أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هكذا يعرف الفضل لأهله، وقدمه يصلي بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو موجود حي يرزق، قدم أبا بكر يصلي بالناس. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف المعروف لأهله. وهكذا عرف المعروف لأصحابه، فهو القائل: السماء النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت السماء فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبوا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهو القائل: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أنت تنفق مثل أحد ذهبا، والصحابي ينفق المد والنصف. واختلف العلماء هل ينفق الصحابي مد من ذهب أو نصف من ذهب، حتى قال بعضهم ينفق أي شيء حتى بر وطحين، يقدم الصحابي نصف المد من طحين وأنت تقدم مثل أحد ذهبا. أجر الصحابي أفضل من أجرك لما شرفه الله عز وجل من درجة الصحبة. كانوا يقولون في ترجمة عبد الله بن المبارك: ما فاقه الصحابة إلا بالصحبة، أعماله كأعمال الصحابة، لكن من أين له صحبة؟ من أين له صحبة؟ وهذه خصيصة في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من رآه مسلما ولو لحظة ثم مات على الإسلام صار صحابيا. هذا من معرفة الفضل لأهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الخلق كان حتى عند بعض الجاهليين، بعض الجاهليين كانوا يتحلون بهذا الخلق، فيا عجباه أنه قد سار من المسلمين من ينكره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعلمون ما حصل لأبي بكر لما أراد أن يهاجر؟ ضاقت عليه في مكة، أراد أن يهاجر، فخرج فوصل إلى الطريق فوجد رجلا يقال له ابن الدغنة. فهذا الرجل كان من كبار أهل مكة، فقال له: إلى أين يا ابن أبي قحافة؟ قال: أخرج مهاجر إلى ربي. قال: والله إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل. وذكر من مناقبي ثم قال: ارجع فأنت في جواري. فصاح بين ظهراني قريش أن أبا بكر في جواري. يعرفون المعروف، كانوا يعرفون هذا الفضل وهم على غير الإسلام، فكيف بمن تحلى بالإسلام؟ بل أزيدك شيئا، الحيوانات تعرف الفضل، بعضها يعرف الفضل لأهله. فمر من أمام كلب أعزنا الله وإياكم ينبحك، ينبحك، أحسن إليه بكسرة خبز، اليوم الأول، الثاني، الثالث، بعد ذلك لما تمر من أمامه ما تعرف إلا ويأتي بعدك ويحرك ذيله. ينبح الناس، ينبح الناس جميعا إلا أنت، وربما لو علمته ودربت لذهب يصطاد لك ويأتي بالصيد كما هو، وتأكل صيده ويصير حلالا، وربما يحمي متاعك، وربما تستخدمه في أمور تنتفع به، في الحراسة أو في الصيد كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الحيوانات والمخلوقات التي هي أدنى وأدنى بكثير من بني آدم، وقد كرم الله بني آدم وكرمنا بالإسلام، ومع هذا أحيانا ننكر المعروف ولا نعرفه لأهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللئيم لا يكون لك صاحبا، انتبه، إياك أن تصاحب اللئام، حتى ولو كانت زوجة، حتى ولو كانت زوجة، إن رأيت منها اللؤم فلا تبقى عندك يوما واحدا، فإنها شؤم عليك. وتأمل إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف يسعى في مصلحة، في مصلحة أولاده، وفي مصلحة تركته، وفي مصلحة من ولاهم الله، من ولاه الله عليهم. لما أن وضع زوجته هاجر وابنها في ذلك الوادي، واد غير ذي زرع، وهاجر إلى ربه، جاء بعد فترة يتفقد ضيعته، فوجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام قد تزوج من قبيلة جرهم، امرأة من قبيلة جرهم، فسألها: أين إسماعيل؟ فأخبرته أنه ذهب يصطاد ويستعذب، ثم سألها: كيف أنتما؟ كيف أنتما؟ كيف حالكما؟ اسمع ماذا ستقول. قالت: نحن في ضيق وشدة، نحن في ضيق وشدة، امرأة لئيمة متعبة، نحن في ضيق وشدة، إبراهيم خاف على ابنه، هذه تتعبه، تنقص حياته. قال: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة باله. جاء إسماعيل كأنه أحس بشيء: هل زاركم أحد؟ قالت: نعم، شيخ كبير، وبدأت تصفه. هل عهد إليك شيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرئك السلام وأقول لك تغير عتبة بابك. ودائما العاصي مغفل، ما هي عارف أني عتبة الباب، العاصي يأتي مصروع دائما إلا أن يتوب الله عليه. قال: ذاك أبي وأنت عتبة الباب، الحقي بأهلك مباشرة، الحقي بأهلك، ستتعبك، ستتعبك. ثم تزوج من قبيلة جرهم امرأة أخرى. عاد إبراهيم والقصة هي نفس القصة، إنما تغيرت المرأة، تغيرت المرأة. أين إسماعيل؟ أخبرته نفس الخبر الأول. كيف حالكما؟ قالت: بخير والحمد لله. ما طعامكما؟ قالت: الماء واللحم. قال: اللهم بارك لهما في الماء واللحم. إذا جاء إسماعيل أقرئيه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. جاء إسماعيل كأنه أحس بشيء: هل زاركم أحد؟ قالت: نعم، شيخ كبير، وصفته. هل عهد إليك شيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرئك السلام وأقول لك تثبت عتبة بابك. قال ذاك أنت عليك وعليه السلام وأنت عتبة الباب. عتبة الباب أنت، أمرني أن أتمسك بك. منكر المعروف مهدد بعذاب الله في نار جهنم، كبيرة من كبائر الذنوب نكران المعروف. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: اطلعت على النار، صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. انظر، قامت امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله يكفرن بالله، يعني لماذا أكثر أهل النار؟ قال: لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشيرة، لو أنفقت إلى إحداهن الدهر لقالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم رأت منك شيئا، لو أنفقت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. لك قرابة 20-30 سنة وأنت من مكان إلى مكان، ربما بعضهم مغترب وبعضهم هنا وبعضهم قد كد كدا لا يعلمه إلا الله، وقضية صغيرة تهدم هذا المعروف كله، لأن هذا الصنف لا يحمد ولا يشكر لا عند الله، ولا يحمد ولا يشكر عند خلق الله سبحانه، فعلينا أن ننتبه. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذكروا أن عالما ذهب يحج في بيت الله الحرام فوجد رجلا يبيع بزا من باعة البز الثيابات، فكان كلما عرض عليه أو عرض عليه مشتري يحلف أيمانا ويحسن سلعته فوق ما هي عليه، فتعجب منه فأراد أن يشتري منه فاشمأز لمعاملته وذهب، فحج ثم ذهب. بعد سنوات، سنتين أو ثلاث، عاد يحج في بيت الله الحرام فوجد صاحب البز بنفسه، تغيرت حاله وأصبح يبين عيب سلعته ويذكر الخير فيها ويبيع ويشتري بيعا شرعيا، فتعجب. قال له: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: ما شأنك؟ يعني لماذا تغيرت؟ قال: زوجتي كانت عنده امرأة، فإذا جاء بقليل إذا جاء بكثير قللته، وإذا جاء بقليل أقامت الدنيا وما تقعدها. قال: ثم عافاني الله عز وجل منها فأخذها ماتت، ثم تزوجت بامرأة فإذا بها تقول لي كل ما أردت أن أخرج من البيت لأتكسب تقول لي اتق الله فينا، فإننا إذا أتيتنا بقليل كثرناه لك، وإذا أتيتنا بدون صبرنا عليه، لكننا لا نصبر على الناس، شاهدنا أن اللئيم لا يصاحبك، ما لك ولا يا أخي يتعبك، اللئيم يتعبك. فيجب علينا أن نشكر المعروف وأن نعرفه لأهله. وأول من يشكر من بني آدم هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن بسببه سرنا إلى الإسلام، وبسببه ندخل جنة الله بإذن الله سبحانه، فهو يجب أن يشكر. وشكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن نتعلمه، فنعرف كيف نشكره حتى أننا نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا، كما هو معلوم لديكم من حديث عمر: والله إنك أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي. قال: ليس الآن يا عمر. فلما قال: والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. ومن شكره أن نتبعه، ومن شكره أن نصلي عليه، ومن شكره أن ندعو إلى سنته، ومن شكره أن نصبر عليها، ومن شكره أن نتخلق بأخلاقه الحسنة، وأن ندافع عنه، وأن نحب من أحبه واتبعه، وأن نبغض من عادى سنته، كان من المسلمين المبتدعين أو كان من الكافرين الملحدين. هذا الذي يجب علينا أن نشكر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا مما يشكر الوالد والوالدة، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فاشكر لوالدك ولوالدتك أحياء أو أموات. وتعلمون ما ذكره البخاري في الأدب المفرد من قصة ذلك الرجل اليماني الذي كان يحمل أمه ويطوف بها في مساء الحج، ما من مسعى وما من ركن ولا واجب ولا شعير من شعائر الحج إلا وأمه على ظهره. فرأى ابن عمر قال: يا ابن عمر، ها أنا لأمي كالبعير أذعر، هل تراني جزيتها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولا زفرة من زفرات الولادة. فيا سبحان الله، بعضنا ما سلم أباه وأمه من غيبته، نغتابهم، نغتاب الآباء والأمهات، الله المستعان. وبعضنا ربما إذا أراد أن يتحدث عن أبيه وأمه يقول: الشيبة والعجوز، الشيبة والعجوز، وأمك مسلمة وأبوك مسلم. وإبراهيم يقول: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، اقرأ في سورة مريم، تجد أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه الكافر. فلا بد أن نشكر للوالدين، نحن حسنة من حسناتهما، حملتنا أمنا في بطنها 9 أشهر، كم تعبت، ومن سارت له زوجة وأولاد يعرف هذا، يعرف هذا. والذي لم يسر له زوجة ولا أولاد قد ما يعرف هذا إن لم يوفقه الله. فيجب علينا أن ننتبه. وجاءت الولادة فيها متاعب لا يعلمها إلا الله، وبعد هذا تبول على ثيابها وتتبرز على ثيابها وتبول وقت طعامها وهي تحمد بوله وما تتأفف منه، وتتبرز وهي تأكل وتشرب فما تتأفف، ولو تبرز غيره ربما لخرج ما في بطنها. فيا أيها المسلمون، الله الله في شكر الوالدين. وممن يشكر في هذه الدنيا ومن المخلوقين العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، من شكرهم وأحسن إليهم أبشر بالخير له. كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بزمام وبخطام ناقة زيد بن ثابت فيقول له: تنحى يا ابن عم رسول الله، يحترم لأنه ابن عم رسول الله، فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ومسلم يقول للبخاري: مد قدمك يا أستاذ الأستاذين ويا شيخ المحدثين أقبلها. يقول: مد قدمك يا أستاذ الأستاذين ويا شيخ المحدثين أقبلها. بهذا رفعهم الله سبحانه وتعالى، وبهذا أكرمهم الله. وقد كان طلاب العلم والمسلمون يعتبرون خدمة العلماء عبادة، يعتبرون خدمة العلماء عبادة. ونحن الآن ما نصيب علمائنا منا إلا من رحم الله، الغمز واللمس، الغمز واللمس، إلا من رحم الله. ولذلك لما ما بالينا بدعوة العلماء وبكلام العلماء حصل لنا ما حصل. عرفتم هذا ولا ما عرفتم هذا؟ كم صاحوا وكم حذروا ونحن نقول: لا، أنتم ما تفقهون الواقع. ها، أنت تفقه الواقع، جئت من الشارع تفقه الواقع، فما تفقه الواقع. أنتم متقوقعون، كيف متقوقعون؟ قال: جالس في المساجد. تعجبوا علماء السنة وأهل السنة يطوفون من مكان إلى مكان ويعلمون الناس، قال: جالس في المساجد. أنتم علماء حيض ونفاس. وعلم الحيض والنفاس ما هو علم دين؟ ما ذكره الله عز وجل في سورة البقرة؟ لكن انظر على استحقار هؤلاء، ما عرفوا إلا مسائل الحيض والنفاس، والله لو تفقهوا فيها لكان خير. لكن عندهم التوحيد، عندهم القرآن، عندهم السنة، يعرفون الفتنة وهي مقبلة. وتتعجب يا أخي رعاك